خيرا ونجيب على بعض نقدم بعض الأسئلة من الليلة الماضية. فلتفضل جزاه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن. وهذه السورة صدرت بسم الله الرحمن، والرحمن اسم لله جل وعلا دال على ذاته العلية وعلى صفة الرحمة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها في الملكوت، ولها آثارها في بريئة الله جل وعلا. وما في الدنيا مما رأيت ومما لم تر من التراحم والتعاطف، بل ومن النعم، فإنه من فروع رحمة الله جل وعلا، ومن آثار بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة، ولو أخلى عباده من رحمته فإنهم لم يستطيعوا البقاء، لأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمن به. من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن، لهذا قال طائفة من المفسرين عطف بالبيان علم القرآن على اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، وهي خبر الرحمن مبتدأ علم القرآن خبره. والمناسبة الظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله جل وعلا بنا، وإنزال القرآن رحمة الله جل وعلا المستعد علينا، وأعظم النعم وأعظم الرحمة إنزال القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام يوما أن يذهب إلى إبل الصدقة وإلى أنعام الصدقة، فخرج معه غلامه، ولما وصل إلى إبل الصدقة ورآها كثيرة قال الغلام: هذا يا أمير المؤمنين فضل الله ورحمته. فغضب عمر والتفت إليه ماهرا وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. وهذا الذي ترى مما يجمعوه، وهذا الأثر ظاهر في الدلالة على أن القرآن رحمة الله جل وعلا، والفرح بفضل الله وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرح بأي محبوب في الدنيا، لأن به الوصول إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه قرآن. قال سبحانه هنا الرحمن علم القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغ ما سمع كما سمع. والقرآن له مرتبة في الكتابة، فإن الله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله جل وعلا كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وصار في كتاب مكنون، وهذه مرتبة الكتاب. أما ما كلمه جل وعلا بهذا القرآن فإنه كان حين أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بهذا القرآن وهو بعض كلامه جل وعلا، فسمعه منه جبريل وأمره الله أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا هو القرآن الذي يتلى. فنزل منجما على 23 سنة، وفيه وعد ووعيد، فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنيانا ولأصلح آخرتنا. والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن، وترك تدبر القرآن من أنواع هجره. قد قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع هجره أن تقرأ ولا تفهم المعاني، ثم لا تبحث عن تفسيرها ولا عن معانيها. وقال جل وعلا آمرا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاهل ذو اللبب الذي لا تنمي عنده الأشياء إلا وهو جاهل معها. قضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم المهمات. لهذا جعل الله جل وعلا القرآن هو النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هو النبأ العظيم الذي أعرض عنه كثيرون، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فواجب تدبر القرآن أولا أن تسعى في حفظه وأن تلزم نفسك به الحفظ، فإن لم يكن فبتلاوته في كل يوم وردا معروفا. والأفضل أن تختم كل شهر كما جاء ذلك في السنة. وتدبر القرآن بعد ذلك إذا قرأت آية لم تعلم معنى كلمة منها، من العيب أن لا تفهم كلمة من كلام الله جل وعلا. والعلم موجود وأهله موجودون، وكتبه التي بها وفيها فسر القرآن موجودة. وأعظم ما يجب أن نعتني به القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتدارسا فهو الأنيس في الخلوة، وهو الأنيس في الروحة والغدوة، وهو الأنيس في كل حال، وهو الذي به يقضي الوقت على مواجهة ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي في أول منظومته في القراءات، قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واحد متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنما متحللا، يناشد يعني القرآن يناشد الله يناشد في إرضائه لحبيبه، فأكرم به سولا لديه موصلا فيقارئ القرآن إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لابد في صدوره من سبب، تارة يكون الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يكشف نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يكشفه ويظلمه من جهة النظر إلى من حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال إن الله جل جلاله لما كشف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال يا أمة محمد إن الله لا يرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء الناس وكسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكشف النور الذي دخل إلى القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمه، وإذا تأملت فإن الذي يطلق نظره ويبحث الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يختلط للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلف ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه وهو لما غلب من أمه. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقية الشيطان وصوت الشيطان، كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوت مزمار، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من خشب بإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك رمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا، ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظا ودراسة، ويحرم هجره، والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن لأنه مكتوبة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك واستعين فيه، ويجب الحذر أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله جل وعلا. وكل حسيب نفسه ولقاء الله جل وعلا قادم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة، هذه رسالة وأنها مقدمة لفضيلة الشيخ صالح، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هذه كلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح، وهي كما لا يخفى على فضيلتكم حاجة المنطقة لمثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب العلم أمثالكم، فالله الله بنا يا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندك من كلام الله وكلام رسوله عليه السلام. يقول: لقد سعدنا من حضرة البارحة وبدرس اليوم، ونحن مستعد للقاء المفتوح، فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، فجزاك الله خيرا. وهذا أخي يقول: هل من كلمة للنساء، هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيان من الأبواب والسفور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج، في عدم السماح لهن بالخروج؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميدانا للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا استوحشت من الخلق وأقبلت على ربها جل وعلا، وهذا كمال. فإذا كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبرجة، والتبرج من صنيع الجاهلية الأولى، قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى قيل هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج، فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو موضع الجمال والزينة، وهو موضع الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء احتياجا إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى، وألا تلقي شيئا من زينتها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء كبعض العباءات التي تغري بالمرأة، والعباءة والجلباب والرداء شرع وأمرت به المرأة لأجل الستر، لأجل أن لا يتعلق القلب الرجل بهذه المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه، إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك، فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر من الزينة في المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة ما يظهر منه، وما يظهر من تحت العباءة أو نحو ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس، هذا معفو عنه. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارج عن الذات، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مجلول يتزين به، فالزينة ليست من الذات، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تصفير من قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن ما ظهر هو الوجه والكفان، صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مجلوب ليتزين به، ليس من الذات، والوجه والكفان من الذات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل، لكن الزينة شيء مجلب للذات. فإذا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، بدلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها. فما ظهر من الملابس، ولا يبدين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مثل ما يوضع في الأذنين والأقراص أو يوضع في الحلق أو الكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي عفي عنه مما ظهر من الملابس. ولا بد أن يكون ذلك لأن الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بتاتا. المقصود من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت بتستر المرأة حتى لا يفتتن الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثير من مشاكل البيوت من عدم إعجاب الرجل بزوجته وعدم استئناسه لزوجته راجع إلى أن الرجل نظر إلى نساء كثيرة، فذهبت المعنده في مقابلة المرأة، وهذا به ربما فسدت البيوت، وربما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة سفن للزوج، فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في نزل نفسه ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة إقامة بناء الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجوب التستر وبوجوب رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحو ذلك حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر عيونهم غالبا بزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الثواب، فيقنع في هذه ويقنع في تلك، وتترى المرأة مظلومة في هذا الشهر. وجنس المرأة هو الذي جمع على نفسه بأن أقرب بيوت بعضهن البعض، لأنها هي التي تكشفت، والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك واختلاف المحرمة ما حصل في ذلك. إذن الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر الدين ونحو ذلك أن يرعى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله، وكلكم معا وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج، وأن يلاحظ بناته، وأن لا يغفل عن ذلك، لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون. والتوجيه الحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. وضع العباءة على الكتفين قد يكون فيه تستر، وهذا نادر إذا كانت العباءة على صفة معينة. أما في الواقع الحالي فإن وضع العباءة على الكتفين يبرز مفاتن المرأة، يبرز حجم الكتفين والصدر، ويبرز منظرها مقبلة ومنظرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة ملتصفها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباءة هذه ليست زينة، وإنما هي ليست زينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت لإظهار المفاتن وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن.
يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس؟ وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم، وهذا التقليد ليس من باب السخرية وإنما بالتوضيح أو نحوه، وفقكم الله.
قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره، ويعنون بكراهة كراهة التحريم، وذلك بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنة. فمحاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعدي من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلد، لأن ذلك في الغالب يسوءه، فإن رضي بذلك لم ينقص الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون منها مفاسد من جهة الاستهزاء ببعض ما يقوله القراء، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فترى الذين يستمعون إلى هذا المقلد وهو يقرأ القرآن أو هو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تسبيحه وتنزيهه والشهادة له الوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون، وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة ومن جهة أصل محاكاة الأصوات.
يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟
لعن المسلمين كقتله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والمسلم يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يلعن هذا ويلعن هذا، فيحرم أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه طردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القائل والعياذ بالله اللهم انعم فلانا، يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصه، طرد وابعاد من رحمه الله جل وعلا. فلعن المراه لزوجها او لعن الزوج لامرأته او لعن المسلم لاخيه هذا محرم ومنكر ويدخل في بعض صوره في الكباحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن او قال المسلم كقتله. واذا كان كذلك فان الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الالفاظ، والمؤمن محاسب على كلامه ومحاسب على ما يقول وعلى ما يترك وعلى ما يترك، كما قال عليه الصلاه والسلام: وهل يترك الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنته.
هل يجوز للمراه الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟
هذا فيه تفصيل. اذا كان المكان الذي تجلس فيه المراه داخل مسمى المسجد داخل سور المسجد فانه يحرم عليها ذلك، لان المسجد وفناؤه منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت عائشة في منزلها وكان معتكفا في المسجد فدنا منها لترجلا، فقالت عائشة رضي الله عنها: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان الجلوس لسماع المحاضرة خارج مبنى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد، أما إذا كان خارجا عنه فهذا من حضور العلم. لا دل على ذلك كثيرا، وكان الحيض في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يشهدن عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ام عطيه: ويعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوه المسلمين ويعتزلن المصلى.
كيف اعمل مع الرافضه حيث ان العمل اجمعنا في مكان واحد، وكيف اجمعه؟
الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو خالٍ خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم منافقين، فيقبل منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالأحكام ظاهرة، فالواحد منهم معاملة المنافق، يعني له حقوق المسلم ظاهرة، فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة يعني أنه رافض أظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب فإنه يعامل معاملة المبتدع، وإذا أظهر شركا يعامل معاملة المشرك وهكذا، فله حكم أمثاله ممن يظهرون بدعة أو يظهرون فجورا أو يظهرون الشركيات ونحو ذلك، ولا تعامل الطائفة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا تعاقب الطائفة، لأن الأصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أن المنافقون، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية وطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل.
نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونحفظ بضع آيات، ولكن حفظنا غير جيد، فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام؟ أم حالنا أفضل من عدمه؟ فجزاكم الله
خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الخير والأمور المستحبة والواجبة يأتي المرء منها ما يمكنه، ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أترك، فيأتي ما استطاع وما تمكن منه، والخير يتبعه. فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور عليه، وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك، والأمر في ذلك فيه سعة، ولا يشدد المرء على نفسه حتى يعود به الأمر إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل الكمال فيه.
ما الرابط في الرد على الإمام أثناء قراءة الصلاة؟ هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى فقط؟
الأصل في هذا أن الفتح على الإمام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فتحت علي؟ لما اشتبهت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإمام إذا غلط أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه، وإذا كان خطأه مخلا بالمهنة فإنه يجب التنبيه عليه. فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل، إلا إذا كان خطأه من جهة المعنى لحم جلي يخل بالمعنى فهذا يجب الرد عليه. وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة بلحم مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها ونحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامها، وهذا مثل لصلاته.
ما حكم التكبير والتسبيح بين السور في القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس، وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟
هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة، ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي، وليس هذا في رواية حفص عن عاصم، ولا في رواية ماهر، ولا في رواية أهل الشام، ولا أهل الكوفة، إنما هو في رواية ابن كثير المكي، وهي عند القراء ثابتة، وإسنادها عند المحدثين فيه مقال، وإنه معلوم أهل كل زمن أدرى به، فيقال من قرأ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى يختم، لأنه هكذا جعلت الرواية، لأن هذا من جهة الاستحباب. وصفة ذلك أنه إذا قرأ قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون إلى آخره. هذه صفته، وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذا المسألة.
أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة، لبس البنطلون، وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة، ويسألون عن قصرات الشعر المنتشرة هذه الأيام، ثم قصرة الكاريه أو نحوها، يقولون قريبة من قصرة الرجال.
هناك أصل في هذه المستحدثات التي قدمت وعرضت على بلاد المسلمين وغزت البيوت والنساء والرجال أيضا، وهي أن الألبسة أو القصار أو الهيئات التي يختص بها أهل الكفر فإن التشبه بهم فيها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شبه في قوم فهو منهم. بشرط أن يكون ذلك مخصصا بميت، يعني هو ما يفعله إلا الكفار، فالتشبه بهم في ذلك هذا محرم ولا يجوز بنفس قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. وينزل تحت هذا بعض صور السراويلات يعني البنطلونات وبعض القصصات التي تشابه أو الذي يتشبه فيها بالكفار. وفرق ما بين أن المشابهة والتشبه، التشبه محرم، وأما وجود المشابهة فإنه لا يعني حرمة الفعل، لأن المشابهة أن يحصل ارتفاع بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة دون قصد من الفاعل أن يكون فعلا تقليدا لها، أو لأنهم وجدوا أو لأنه وجد أنهم يجعلون كذا، صار هناك مشابهة، هذا يشبه هذا، لكن التشبه أن يأخذها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك إنما يقعه في مجلة ويراه في صورة أو نحو ذلك. ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تفصيل، لأن الأصل أن المرأة يجوز لها أن تتسرب، قد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات، لأن السروال تحت القميص قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من سيارة أو نحو ذلك فإنه لا يرى حجم عظامها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين أطلقوا لي بصرهم العمى يتتبعون المرأة التي تنزل من السيارة فينظروا إلى هذا المواضع، فالمرأة المتسرولة تحت القميص يعني تحت الملابس هل يمنع من وجود هذه الأشياء. أما لبس البنطلون مجردا فهذا إذا كان في حضرة الرجال أو إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه محرم، أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك فإنه جائز إذا كان بغير حضرة من ينظر إليها بشهوته. وهذا كفعل بعض المحارم، مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتت قريبته التي هي محرمة عليه ربما نظر لضعف إيمانه ولفسق في قلبه نظر إلى قريبته نظر شهوة يتأمل ويدقق والعياذ بالله. فهذا إذا علم أن فيه من ينظر هذا النظر لم يجد أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس عند محارمها ما يؤدي تقاطيع بدنها في العصر، بل تستتر بالستر العام، وذلك بقول الله جل وعلا في سورة النور أو نسائهن. وهذا فيه نظر المرأة، لكن المحارم النظر من جهته للمرأة لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إبداء تقاطيع بدنها، فإذا أدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا نور تكشف ولا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس السراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه تشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه فينظر إلى ذريعته هل فيها وصف أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالأصل في المراعاة التستر. هدى الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجهه. البنطلون للرجل جائز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يجري اللباس حجم العورة، يعني حجم الفخذين وحجم العجيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجرئ في ستر العورة أن يكون حاجزا دون الجزء. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنع وصف اللفظ، فإذا وصف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يفتح في السترة الواجبة في الصلاة، لكن من جهة العدد فإن بعض الملابس لا تغير والأولى تجنبها.
رسالة من إخواننا البحرين يقولون: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونشكرك إذا جارتك دولة البحرين، والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجين إلى أمثالكم، ويطالبون أن تعدهم بزيارتك.
أما البحرين فهي جارة أهل الذمة والخبر، أما أنا فبعيد عنها. وقد قال الشاعر: أنا فبعيد عنها. وقد قال الشاعر: أيا جارك لو تشعرين بحالي.
السائل يقول: ما هي أفضل طرق للإنكار في الأسواق؟ وذلك لحصول منفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذه الأيام.
الإنكار في الأسواق يختلف حاله بحسب المهنة. إذا كان منها الحسبة يعني منها الهيئات هذا له سلطة ليست لغيره، فمنها من سلطة. وأما منها الناس فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالقلب، والإنكار باللسان مشهور، ويكون الإنكار ضمن الله عز وجل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له: أرى الرجل يغسل في السوق بالمرأة؟ فقال: صحح به. إذا رأيت الرجل يغسل بالمرأة يعني على السوق صحح به، هذا نوع من الإنكار باللسان، لأن لا يمكن كل أحد أن ينكر باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن كان منه اليد وجب عليه منه اليد، فإن لم يستطع فينتقل إلى اللسان، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار القلب، ومن علاماته مفارقة المنطق.
يقول: هناك من يقول: لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل لا يعرف إلا لله.
لا يصرف. توكل للعمل بالقلب عباده تعلمه اللحظه، وهو من ضمن عبادات القلب التي ليس للمصاب فيها نصيب، لا من منهجه الاصاله ولا من منهجه التراخي. فالتوكل على الله جل وعلا وحده، ومن ضمن تفويض الامر اليه، لأنه هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يصلح إلا لله جل جلاله، ولهذا قول الله: توكلت على الله ثم نهيت، هذا غلط وهو من الشرك، لأن التوكل لا يصلح إلا لله. ووجود التراخي هنا لا معنى له، لأنه يقول: توكلت على الله ثم توكلت عليه، والمخلوق أصلا لا يصح أن يتوكل عليه، لهذا لا يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سحل في هذه العبارة، وذلك من جهة النظر إلى الأصل العام. فالعلم بأن يقول: توكلت على الله ثم عليه، لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما نطق لفظا وعندما معناه شيء آخر، كان معناه الأمانة على الله ثم عليك في هذه المسألة، أو توكلت على الله ثم توكلت في هذه المسألة، واعتمد عليك في هذه المسألة بما تقدر عليه، والاعتماد يكون في الأمر الظاهر، أما التوكل فكله أمر ظاهر. فبعض العلماء سحل في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها الشرعي، لا يقصدون عبادة القلب وأنهم يصرفونها لغير الله جل وعلا. لهذا نقول: المسألة هنا في قول القائل: توكلت على الله ثم عليك ثم على فلان، لا تجوز، ومن فعل ذلك لا يفسر بأنها لا تجوز ومعنى التوكل، ولا يقال هو مشرك أو عنده شرك أصغر من ذلك، لأنه لا يعني حقيقة الكلمة، ويعني التوكل للإمام. وأن طلبة العلم عن من طلبة العلم لا يعلم حقيقة معنى التوكل فضلا عن العلم.
فضيلة الشيخ، هل على المرأة أن تستشير زوجها بمالها الخاص إذا أراد تسليفه لإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟
ماذا الذي تملكته إما بميراث أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها فصار ملكا خاصا لها يتصرف به كيف شاءت فيما أذن به شرعا، والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا، وهي لا يستحب لها ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها في ذلك أو أن تستأذنه في إقرار أو نحوه، وإذا كان المال مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج، لأن الزوج هو المملوك على الزوجة وهو الذي يعطيها، والمرأة في الإسلام مكرمة ومعزية تعطى ولا يؤخذ منها.
قل ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حفظ اللباس الأحمر، فهل الملابس الرياضية ضمن ذلك؟
إذا كان الأحمر مسلما يعني ليس فيه إلا الأحمر هذا مكروه، وإذا كان الأحمر موشى فيه غيره من الألوان أحمر مخطط أسود أحمر مخطط أبيض هذا لا يصلح النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء ومنها عن الأحمر، جمع العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما نعلم أن أحمر مصنفة يعني ليس فيه إلا اللون الأحمر، وأما إذا كان في السطور من غيره ليس أحمر خالص فهذا لا بأس به، وكلنا يلبس الشمر والغالب علينا الحمر لكن فيها غيار معه الجواب.
ما حكم رد المرأة على هذا الزمن الحداد وماذا يجب على المرأة في العدة؟
إجابة المرأة على هذا في حاجاتها أو اتصالها في زمن العدة لا بد به، ومنصوب العدة فيما أحد هنا عدة الوفاة، والمتغفر عنها زوجها فإنها حدثت كما أمر الله جل وعلا 14 و10، وفي هذه الفترة التي يسميها الناس المحاناة فترة الحداد أو هذه المحاناة تمتنع عن أشياء، منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، يعني غير الزوجي غير زوجها الذي كان تسكنه بغير زوجها هذا لا تخرج منه تعظيم لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة، لها الخروج بحاجاتها التي لا تستغني عنها نهارا وليس لها الخروج في ذلك ليلا إذا لم يمتن من يخدمها نهارا. الثاني أن تمتن عن اللباس الذي فيه تعرض للسلطات، لباس الزينة كان تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس ما شاءت من أسود أو كحلي أو تلبس أخضر زيتي أو نحو ذلك من الملابس، ولا يشترط الحداد لون معين لباس أسود أو محمر، لكن لباس ليس معه الزينة وليس فيه تعرض للسلطات، لأن لباس الزينة يدعو إلى الإعجاب بها وذكرها، وهي في هذه الفترة في فترة حق الزوج فلا تتعرض للسلطات ولا تتزين في هذه الفترة، وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث أن تنبه عن الأطياف، وذلك بجميع من الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر أو في البدن أو في الملابس، إلا قصة إلا عمدة من قصة أو أطار يعني شيء من قصور قليل تستخدمه إذا اغتسل من الحياة، هذا جاء التخصيص به في السنة. الرابع ألا تلبس حليا، ولذلك لأن الحلي بعيد الزينة وهو نوع من عدم معرفة حق الزوج أو ترك حقه، فهي تمرض منها وتتبذل، هذه الأمور فيها إظهار منها وتتبذل للزوجة الذي خرج منها قابلة الرجال أو المتزينة أو غير المهمة لوفاة زوجها. والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو من يمتنع عنه المحامدة ألا لك تحلى ولا تصطبغ بالألوان في بدنها في عينها أو في خدها أو في شفتيها. ومن كذلك ما يقوله العوام فليس له أصل في الشرع، كان يقول كما يقول العوام لا تشرج بالسطح، لا تنظر للقمر، لا تتصل بالهاتف، لا ترد على كذا ونحن ذلك، أنا كله ليس له أصل في الشرع.
هل يعتبر تغيير ريالات ورقية ريالات معدنية مع وجود التفاضل، أي تغيير 10 ريالات ورقية 9 ريالات معدنية يعد ربا؟
هذا اختلف فيه علماء المعاصرون في هذه الصورة. يصرف 10 ريالات ورق بتسعة معدن، يحتاج إلى معدن فيصرف 10 بتسعة. وقال بعضهم بالجواب وطائفة قالوا بالمنع وأن هذا محرم لأجل التفاضل فيه. ومن قال بالجواب من أهل العلم رأى أن المسمخ خلف لأن هذا ورق وهذا معدن، قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرف إذا اختلفت الأصناف فدوروا كيف شئتم، إذا كان من كيف شئتم من المفاضة، وقال أنا أصنفها مصنفا. وقول الثاني أن هذا الصنف وهذا الصنف ليس مقصودين، يعني الريال الورق لم يتسبب ما يلو من جهة كونه ورقا، والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا، ولكن هذا اصطلاح من الدولة بأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال. فإذا كان كذلك فهذا صنف واحد، الريال الفضة، الريال المعدن، والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين. الصنفان المختلفان العملة والعملة، ريال سعودي وريال قطري، ودينار بحرين مثلا او دينار كويتي او دولار او جنيه، هذه العملات هي الاصناف. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. الريال صنف واحد، وكما هو معلوم ان الخمسمائة ريال الورقة الواحدة والمائة ريال لم تنتفع ماليتها من كون الخمسمائة من جهة كونها ورقة، والمائة من جهة كونها ورقة، وإنما من جهة اصطلاح الدولة على هذه رمز على 500 وتلك رمز على 100، فالمالية طاجعة إلى وضع الدولة ذلك والاصطلاح عليها، لأن كل رمز من هذه لها غطاؤها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول الصحيح أن صرف 10 بتسعة لا يجوز لأنها صنف واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني في الصنف الواحد. وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا صنف واحد وليس بصنفين.
هل جاز الفتاة الملتزمة أن تشترط في زوجها أو المتقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب أقول هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا مع الجائز النصيحة؟
لها المرأة لا تجبر سواء كان ذكرا أو حيلا، لا تجبر على الرجل، لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضيته لنفسها، وهذا هو الأصل الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد، وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كانت ذكرا أو سيدا. ولا حاجة في ذلك كثيرة بينة، لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من يعيش معه إلى صلاح دينه، لأن الدين هو عصمة الأمر، وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات معينة أو عند ظلمنا أو نحو ذلك، فهذا طبيعي في البشر. لكن إذا نظر أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإنها تفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها، وإذا صلح الدين صلح باقي الأمر، لأن الدين هو عصمة الأمر. فحريم بالمرأة الملتزمة المسلمة المحاضرة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب الدين الحق على صدره، يعرف معاشرة المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن أجل التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأنها بشر لها رغبات مثل رغباتك. فقال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لا أحب أن أستنصف كل حق امرأتي عليك، خشية أن يجد لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا يحب أن يطالب بكل حق امرأته خشية أن يجد لها مثل ما طالب. فإذا شدد في المطالبة بكل حقوقه ولم يظهر بشيء من ذلك ولم يتساهل بشيء من ذلك فلا يجد لها مثل ما طالبت، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما تعارفه الناس. فلهذا على الرجال خاصة أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية. ومن هذا هناك توجيه، وهو أن من الشباب الملتزم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يرى أو لم يتعلم أحكام العشرة، ويظن أن الزواج قضاء وطقة. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي العشرة أحكام كثيرة. الرجل إذا دخل في عشرته المرأة بدون أن يعرفها ويتعلم ما له وما عليه شرعا فإنه يدخل على خطر في دينه، وربما أخذه النزعه ويريد ان يفرز نفسه في كل حال دون النظر في احكام الشرع. وهذا لا شك من اسباب الجهل وعدم رعايه الحق الشرعي الذي اوجبه الله جل وعلا. فنصيحه لكل شاب اراد الزواج او المتزوج ان يتعلم احكام العشره الزوجيه. وكثير من المشاكل خاصه فيما يبلغني من طريق رسائل او مهاتفات او نحو ذلك من شكاوى بعض من شكاوى من بعض الزوجات من ازواجهن الاخيار، ينظر الى ان ذلك الزوج لم يتعلم احكام العشره ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المراه لها حقوق وعليها حقوق، والله جل وعلا جعل العشره الزوجيه والعلاقه بين الرجل والمراه ليست مفروضه لهواك وانما مضبوطه باحكام شرعيه، وهذا يخرجك عن داعيه هواك. والمكلف مامور بان يخرج في احواله كلها من داعيه هواك الى داعيه مراد الشارع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ما حكم الناس في ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونحوها، وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أما لا يفعلون به؟
الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جائزا لمن ورثه، لأنه انتقل من مهل المورث إلى هؤلاء الورثة بحكم الله جل وعلا. وكونه فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام، هذا لا يحرمه على من آل إليه بطريق شرعي، لكن من حرم التورع فالتورع باب الواحد. وتغير الجهة في الأموال مهم، تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لحما في بيته فقال من هذا اللحم؟ فقال له زوجته عليه الصلاة والسلام هذا لحم تصدق به على بيته. فقال أطعمني منه؟ قال يا رسول الله إنه صدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المنى تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو صدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لحرمه، لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن تغيرت الجهة، اللحم في نفسه صدقة لكنه صدقة على بريرة، ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فلما تغيرت الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير جهة الانتقال فإنه يحل للثاني وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال تعرف أنه محرم، يعني اكتسب هذا المال من الربا وأتى ليشتري منك سلعة، هذا المال المحرم محرم عليك، لكن أنت أخذت هذا المال عوضا عن سلعة، فالعقد بينك وبينه مجاز، حرمة هذا المال راجعة على من أكله. فكذلك الميت إذا أكل مالا حراما فإنه يحرم عليه، وأما الورقة فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان، الأول أنه يستحب للورقة أن يخلص ميته من الإحرام، يعني إذا كان في ماله مال حرام أن يخلصه، فإذا اتفق الورقة على ذلك فإن هذا مستحب وفيه إن شاء الله من إبراء لذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورقة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب على ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي البتة، أو كان مورده يسب الدين أو نحو ذلك من الكفريات، فورث مالا، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيئا للمسلمين ويزحف من هذا الرجل الذي صدر من هذه الأشياء إذا حكم فيه قاضي. إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وارتد وحكم عليه بالردة، هنا لم يصر له حق في ماله، وإنما يكون ماله مصاد سيء للمسلمين. أما إذا لم يصدر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائز له ويكون جائزا لورثته. وأن تكون في المدينة ورثهم أبنائهم المسلمون، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختياراته، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام. أما إذا حكم على معين فهنا تختلف الأحكام. والمسألة في هذه المسألة الأموال تفصيلات أخرى.
ذكر الشيخ السابق في كتاب فقه السنة باب التصوير أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة، واستشهد بحديث عائشة إلا رقما في ثوب، واستشهد أيضا أن الشيخ الشاطبي وابن حزم لم يحرم الصور الفوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط.
أولا يعني من جهة السؤال الشاطبي وابن حزم فيما ذكر مناكر أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك، هي في القرون المتأخرة بعد ابن حزم وبعد الشاطبي، وإنما عنا في ما نقل إن كان حافظا لما نقل أننا نتكلم في الصور التي لا علم لها، يعني مرسومة الورق مرسومة على حال غير مجهزة. والمسألة هذه في العصر فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. كان هناك خلاف ضعيف لأن الصور التي لها ظل يعني المجسمة هي المحرمة، وغيرها مما يكون رقما في ثوب أو يكون على جدار أو في أو على ورق نحو ذلك أنه لا يحرم. لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يشعرونها بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها وتكون محرمة، أو يشعرونها بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم المرآة لأنه لا صنيع للمصور فيها، وعللوا ذلك بأن العلة في تحريم الصور المضاهاة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي وما أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وقال أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله. قالوا فعلة تحريم تصوير المضاحات وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك. وهذا القول من جهتين، الجهة الأولى أن المضاحات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرا تختلف، وأيضا المصور اللي يكون في الاستوديو أظن يتدخل بالقلم المصاب فيمسح ويضيل ويزيل بعض الشواهد ويظهر الوجه غير الصورة التي هو عليها فعلا. فلا يطلق القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مضاحات وليس فيها تدخل من جهة المصور، بل يتدخل ويعمل و يمحو بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما الجهة الثانية فقصد علة تحريم الصور على المضاهات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين، العلة الأولى المضاهات، والثانية أنها وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا. وكما هو معلوم أن شرك قوم نوح كان من جهة الصور، لأن أمرهم الشيطان بأن ينسبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينسبوا في العبادة، فلما تنسخ العلم نسي أولئك أصل وضع هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين، الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاهات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقال هذه الصورة التي يصورها المرء ليست، لا يمكن أن يكون يشرك بها، يقال في الجواب عنه أن المقصود هو ظنه الصورة، والتحريم راجع إلى الجنس، فإن وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتفع، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع أنواع الصور سدا للذريعة. طبعا هذه تليق الصور، كلام هذا جميع بجميعه في الصور التي تحفظ، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات. أما الصور التي لا ثبات لها مثل الصور والفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك هذه ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة ثابتة، وأما الصور هذه بالأجهزة الفيديو ونحو ذلك فهي غير ثابتة كالمرآة. الصورة تعرض على الجهاز وعلى الشاشة كما تكون على المرآة، بمعنى أنها تزوره، وعلى السرير والجهاز كل هذا ليس فيه صورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها، ينتج عنها بالتحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، بل الصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتذهب، والصور المحرمة هي الثابتة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدم في تصوير محرم فإنها تكون محرمة، ولهذا أجاز علماؤنا حفظهم الله تعالى أجاز التصوير التلفزيوني، وإن كانوا لا يحببونه كذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان الأولى أن يجتنب ويترك حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعا.
ما حكم الصلاة في جذب الصور؟
الصلاة وفي جذب الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصور عليه صورة قيصر، وكان الدرهم وهو فضة مصور عليه صورة كسرى، وكانت الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود غيروا وجه العملة يعني وجه الدينار من جهتيه، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية صورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك، ضرب في عهد مروان ونحن ذلك، ثم كره من كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فتركت ذلك وجعلت مضروبة بدون قرآن من نظرها تاريخ. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرخصة أو الريالات نحو ذلك هذا غير محفوظ شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن زمن النبوة وزمن الصحابة على الترخيص فيه من جهة الاستقراء للنص.
يقول فضيلة الشيخ، كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يرقون الناس وعليهم ملاحظات كثيرة مثل شرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا بمبلغ معين، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟
والرب يعوذ بك من ملات الشياطين وعوذ بك رب يحضرون. القراءة على من به عين أو من به نظرة يعني من الجن أو من به مس أو من به سحر شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون في الناس من يقرأ عليهم، لأن هذا من النهى العام ومن فروض الكفاية، لكن وجود هذا النهى لا يطلق بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة الممر، فهناك شروط القارئ وهناك شروط الممر، والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون في الأمور الشرعية، والمرقي يتعلق بخيط العنكبوت يأتي ويأخذ ما لم يسمع عن فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون مشعوذا، قد يكون مخرفا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون تحرر. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناها من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، والتجربة لا بأس بها إذا لم تكن مجيزة للمحرم، يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون تجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معين أو فعل معين إذا كان في محرم فإنها تمنع، لأنه لا يجوز التداوي بالمحرم، ويتم التجربة من المباح فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرء يجب عليه أن يتحرى من يلقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا. تنفع الرقية ممن رقى لأنها سبب، وقد يأذن الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يأذن بالسبب أن ينفع. لكن تحري أهل الخير والصلاة أولى بل أوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرء نفسه ومذهب إلى المشعوذين. فالواجب على القراء أن يتقوا الله، والواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وأن لا يذهب إلى كل من سمع أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته، أن هو ممن يتعاطى ذلك بأخذ المهنة. الشرط في الرقية لا بد به إذا اشترط أنه لم يرقي إلا بتمن. يقول أنا رقيت بشرط أن تدفع لي 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال إن شفاك الله جل وعلا، هذا لا بأس به. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيهم لدغ، سيدهم لدغ يعني لدغته عقرب، فأخذ فقال لا، فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نعطيكم حتى يكون لنا كذا وكذا. فاشترطوا عليهم بعض الشاة فوافقوهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل، ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجر. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، يعني في الوجه. قال أهل العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع إخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهم وأن لا يشترط عليهم، بل يعطون ما تطيب به نفوسهم، ومنهم من يكون فقيرا، منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع دفع هذه المبالغ. فلو ترك القراء مسألة بطيب نفوس الناس فكان هذا أولى.
شيخ سؤاله هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المعبد ثم أعرضها للبيع بدون أن أفرقها من المعبد، ولم أنقل ملكيتها باسمي من المرور، إنما آخذ بإيصال المبلغ ورقم شاصي السيارة ونوعها، وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز لشرائها من المعرض مرة ثانية؟
هذا سؤال سيشتمل على مسألة بيع التقصير وعلى هذه الصورة. وبيع التقصير الصحيح أنه جائز، لأنه بيع أجل، ولكن يجعل تجعل القيمة منجمة مقسمة على الأقساط. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أن يزيد ثمنا لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فالسعر هو كذا، وهذا ليس من الربا لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة. فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر، فكذلك يجوز أن يبيعها عاجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذه المسألة. و النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيع ليست هي صورة التقصير، لأن معنى النهي عن بيعتين في بيع أن يقول له، يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حاضر وب70,000 مؤجل بعد سنتين، فينطرد الشاري ويقول اشتريت وافق، وقد تم الامر بينهما دون تحقيق لاحد تلك الحالتين. انصرفوا على اي بيع انصرفوا على اي صفة، فهذا من نهى عن بيعتين في البيع، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في البيع، لان الشرط بمعنى المشروط وهو البيع. المقصود من ذلك ان بيع التقصير جاء، واذا اشترى السيارة بالتقصير وهو يريد ثمنها في الحال ولا يريد السيارة في نفسها، فهذا يجب عليه اولا ان ينقل السيارة من محلها وان يبيعها بغير حضرة من اشتراها، حتى لا يكون ذلك ذريعة للعينة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة يذهب بها إلى معرض آخر، يقول أريد أن أبيعها، فيبيعها بما يسر دون تواطؤ وترتيب، لأن هذا الثاني إذا اشتراها سيعيدها للأول فيبيعها على أي ممن باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أنه من يشتري السيارة في محلها ثم يأتي صاحب المعرض ويشتريها مرة أخرى، فهذا ظاهر في أنه احتيال على العينة، لأن هذه السيارة دار حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع نقودا بآجل، هذا نوع يعني دفع نقودا بحالة بآجل أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم تولد بيننا حريرا. وهذا البيع جائز وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالتورع، بأن يكون مقصده الورد، يعني مقصده المال، ما له بصص السلعة، فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. فهذا يشترط فيه أن لا يبيعها على من اشتراها منه، وأن ينقلها من مكانها، ويكون بيعها له بغير حيلة على رجوعها إلى صاحب الأول، يبيعها على الثاني، ثم الثاني إن أراد أن يبيعها على الأول أو على الثالث، فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال في ذلك.
بعض السلالات الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهم، وهذه الأناشيد مصحوبة بطبل أو دف، فما حكم سماع البنات بواسطة المسجل لهذه الأناشيد؟ والشخص الآخر يقول ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الفيل عبر الفيديو؟ وهذه القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر الأفلام الكرتونية ويظهر فيها طيور الأبابيل وغيرها كما في الصورة.
أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دفء ونحن ذلك، فإذا كان لمن دون سن التكليف فالأمر فيه واحد، نولى تركه لأجل أن لا يتعود عليها، لكن من هو دون سن التكليف لا حكم له في مثل هذه الأمور. و الشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل ونحو ذلك، إذا كان فيها تصوير لما حدث، تصوير المشركين وما حدث والعقوبة النازلة عليهم، ما أعرف يعني ما صور فعلا أو ما ذكر، لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة، ولم يستمر على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة، فلا بأس به، لأن الأصل في ذلك الجواب، وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام هل الأصل في تمثيل هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقال من جهة المشاهدة؟ الكلام في جهة المشاهدة، أما ابتداء التمثيل فهو مبحث من آخر. لكن هذه فيها يعني في هذه القصص فيها محاذير من جهة الأطفال، ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترديد كما ذكرت دعاء غير الله، أو قسم بآلهة المشركين الباطل، أو قسم بالله أو نحن ذلك، فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه، فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإما أن ننبه عليها تنبيه جازما بأن هذا قول المشركين ويحذر منه، أو لا تعرض أصلا رعاية لسب الذريعة.
ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في المسجد ونحوها؟
أمامنا المعارضين تنهر بسرعة ولا ينزف فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى الوادي وادي محسر أسرع، لأنه وقع عليها ذات أبرع قومها. كذلك لما مر بديار قوم صالح قال لا تمر عليها إلا باكين أو من باكين، لأن هذا المقام هذا المكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقع عليه عقوبة الدنيا وقصر الله عليه الخبر. كلها وهم كفار ومشركون عانوا الرسل وأبوا رسالة الله ومن جنس دخول قبور المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العبرة والعبرة، وأما الأماكن التي جعلت علما على قبورهم فإننا أمامنا عذاب قد وقع فيها بأولئك ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها للعبرة والعبرة. لهذا زيارة تلك الأماكن بالدخول فيها في أصله لا يجوز. هو أمانا وفي هذا